بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة الثالثة من كتاب تحرير وسيرة سيد الإمام الخميني قدس سره في كتاب الإله، يقول: الأقوى أن الأشهر الأربع التي ينظر فيها ثم يجبر المولي أو المؤمن على أحد الأمرين، إما الفيء وإما الطلاق. هي طبعا مش كلمة من عين. بعدما هي بعدها هي من رفع من حين الرفع إلى الحاكم، يعني ظاهر المتن كما يقول السيد المصنف رحمه الله أن المراد بهذه المدة الأشهر الأربعة إنما هي يبدأ العد فيها من بعد رفع أمر المرأة إلى الحاكم الشرعي، لا من حين وقوع وتحقق الإله. وعلى هذا الثمرة العملية واضحة جدا، فلو تحقق الإلاء في الشهر الأول من السنة ورفعت أمرها في الشهر الثالث من السنة فيبقى شهر واحد لها أو له، بخلاف ما لو قلنا أن المدة يبدأ حسابها من حين رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. فلو تحقق الإلاء في الشهر الأول ورفعت أمرها في الشهر الثالث فيكون العد من الشهر الثالث إلى الشهر السابع وليس إلى الشهر الرابع. نقول: وقع الخلاف بين المتقدمين من الفقهاء كالإسكاتي وابن عقيل والمتأخرين منهم في أن إجبار الحاكم للزوج بأحد الأمرين، الفيء أو الطلاق، هل هو من حين رفع أمرها إلى الحاكم أو من حين تحقق الإلاء من الزوج. ذهب إلى الرأي الثاني كل من الإسكاتي وابن عقيل كما نسب إليهما، وهذه النسبة ذكرها أكثر من فقيه ممن جاء من بعدهما، وأسندوا هذا الرأي إلى كل من الإسكافي وابن عقيل. وأما ما يمكن أن يتصور من دليل للإسكافي وابن عقيل في ذلك بأنه من حين الإلاء لا من حين رفع الأمر، يمكن أن يتصور من أدلة على ذلك الأصل. أولا الأصل يقول يفضي إلى أنه الأشهر الأربعة إنما هي على تحقق الإلاء، وإذا وقع الإلاء باليوم الفلاني فيبدأ العد منه للأربعة أشهر. وهكذا استندوا إلى عمومات الأدلة الشرعية من الآية تربص أربعة أشهر، أو الروايات العديدة العامة التي يمكن أن يستفاد منها للوهلة الأولى قبل عملية الجمع بينها وبين الروايات الأخرى المتعارضة. يمكن أن يقال بأنه هي لزوم التربص في هذه المدة المذكورة وهي أربعة أشهر مطلقا. وإذا كان مطلقا لزوم التربص أربعة أشهر فيرجع الأمر إلى لزوم التربص من حين تحقق الإلاء. هذا هو المستند عند كل من الإسكافي وابن عقيل. من جملة الروايات التي يمكن أن يستدل بها الإسكافي وابن عقيل على ذلك أو كل من ذهب إلى هذا الرأي، وهو أن الإلاء المدة المذكورة أربعة أشهر هي من حين الإلاء، رواية بريد بن معاوية، وهي رواية صحيحة. هلا انا بعبر عنها هون معتبر بريد بن معاويه، فيك تحط محلها صحيح. صحيحه بريد بن معاويه. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول الاله اذا آل الرجل ان لا يقرب امراته ولا يمسها ولا يجمع راسه وراسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإما أن يفي فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء. الشاهد في هذه الرواية هي ما لم تمضي الأربعة أشهر، يعني الإلاء يتحقق إذا آل الرجل أن لا يكرم أته إلى آخره ولا يمسها، فما لم تمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، إما وإما، إما أن يفي وإما أن يطلق، فإذا طلق ككب، فإذا ما يمكن استدلال على قول الإسكافي وابن عقيل في أن الأمر راجع إلى مضي الأربعة أشهر من حين الإلاء هي الأصل والعمومات وهذه الطوال، لكن نقول بأنه يمكن أن يرد على هذا الرأي أمور. الأمر الأول يرد على هذا الذي ذكره الإسكافي وابن عقيل أو ما نسب إليهما، أولا لا محل للأصل مع وجود الدليل كما سنبين لاحقا بعد قليل من وجود المعارض لهذا الأصل وهو روايات خاصة في هذا المقام، وهذه الروايات تمنع من انعقاد الأصل أو من التمسك بالأصل. وأما عمومات وإطلاق الآية، لأن الآية الكريمة شنو هي مطلقة من جهة أنه تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا إطلاق الآية يشير إلى رب. هذا الإطلاق وبعض الروايات التي ذكرها أو التي وردت في صحيحة فريد بن معاوية يمكن أن نقول بأنها هي هذه مقيدة ببعض الروايات الأخرى المعارضة لها والمرجحة عنها، وقد عمل بها الأصحاب، يعني المرجح الآخر أن الأصحاب عملوا بهذا بهذه الطائفة الثانية من الروايات، منها ما في قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن مولانا الرضا عليه السلام قال سأله صفوان وأنا حاضر عن الإله فقال إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق وإما أن فإذا التخيير بين الطلاق أو الفيء إنما هو بعد أن يستوقفه أربعة أشهر، فيوقفه أربعة أشهر بعد مضي الأربعة أشهر يخيره إما أن تطلق وإما أن تمسك. وأيضا في تفسير القمة للشيخ علي بن إبراهيم القمي عليه الرحمة وهو شيخ الإجازات شيخ المشايخ شيخ الشيخ محمد بن يعقوب الكلين صفة الإسلام عليهما الرحمة، وهو كان قريب النص صدور النص قريب عصر المعصومين عليه السلام العسكريين، وكتابه لكما نسمع مؤخرا من بعضهم أنه موهون أو بمجمله ضعيف كما ورد عن بعض من سمعنا من بعض العلماء الأجلة، لكنها هفوة منه، هفوة واضحة منه. فليس 80% ضعيف أو 90% ضعيف كما سمعنا، لا، بمجمله معتبر هذا. نعم، في بعض الروايات الضعيفة صحيح، مثله كمثل أي كتاب آخر من المصادر والمراجع. والشيخ علي بن إبراهيم القمي عليه الرحمة ديدنه كما هو مشهود ومعروف وملاحظ ومحكي عنه من قبل أجلة العلماء، أن ديدنه قائم على التحقيق في الروايات وتوخي الحذر من الأخذ بأي رواية قد تكون ضعيفة، بل اعتمد غالبا على روايات معتبرة وقوية. وغالبا ما نقل الروايات عن أبيه إبراهيم بن هاشم الثقة العدل، مشهور عنه بالوثاقة وبكونه عدل. نعم، ما مدح من قبل الإمام صحيح، بس هي هاي النقطة، ولكنه كان مشهود له بالفقه والفقاهة والرزانة ورجحان العقل والفضيلة، معروف عنه هاشم هالشكل، وكلهم بيقولوا هاي. وإبراهيم بن هاشم إذا كان الأمر فيه كذلك، غالبا ما نقل أيضا عن محمد بن أبي عمار بلا واسطة، بلا واسطة. والشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله فسر القرآن الكريم من أوله إلى آخره بشكل موجز ومختصر، وغالبا ما كان تفسيره على نحو الروايات، ساق روايات لتفسير آيات القرآن الكريم بشكل مختصر، بشكل مختصر مع طي بعض الروايات الآيات المتفق عليها أو التي لا تحتاج إلى تفسير. يعني لم يفسر كل آية بآية، راجعوا كتاب جدا جدا معتبر وقيم وموصل. انبل. فأيضا من جملة الروايات ما في تفسير القمي عليه الرحمة، علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان. شوفوا حتى إبراهيم بن هاشم بينقل عن صفوان مباشرة، مش مرسل، وبينقل عن محمد بن أبي عمير، يعني بينقل عن أصحاب الإجماع. عن ابن مسكان، عن عبد الله، عبد الله بن مسكان، أيضا هو من الستة أصحاب الإجماع في المرحلة الثالثة، يعني في الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع، عبد الله بن مسكان. عن أبي بصير، عن مولانا الصادق أبي عبد الله عليه السلام قال: الإلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام أنظره 4 أشهر ثم يقول له. شوفوا، وإن رفعت أمرها إلى الإمام أنظره 4 أشهر ثم، يعني بعد 4 أشهر يخيره بين الفيء والطلاق، يعني هي مترتبة على مضي 4 أشهر من حين الإنظار، واضح الدليل جدا. ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع للمناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا، يعني حبسه أبدا حتى يفيء أو يطلق. فهذه أيضا رواية صحيحة كسابقتها. وأيضا ما في تفسير العياشي رحمه الله عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السلام قال: ذكر لنا أن أجل الإلاء 4 أشهر بعدما يأتيان السلطان، يعني 4 أشهر بعد أن يأتيان السلطان، لا من حين تحقق شنو الإلاء، يعني بعد أن يجي السلطان بيمهلهم السلطان 4 أشهر، مش من حين ما تحقق ووجد الإلاء. فإذا مضت 4 أشهر فإن شاء أمسك وإن شاء أطلق إلى آخر مهم. فإذن هذه الروايات صريحة وواضحة في كون الإلاء بالنسبة إلى مضي 4 أشهر لا من حين تحققه، بل من حين رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، وهذا
توقف الأصالة،
وهذا ما ذهب إليه سيد الماتن قدس سره، يقول: الأقوى أن الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم لا من حين تحقق الإله. وتعبيرا للسيد المصنف عليه الرحمة بالأقوى إنما ناظر إلى أقوائية تقديم هذه الروايات من الطائفة الثانية على ما ذهب إليه البعض اعتمادا على رواية أو صحيحة بريد بن معاوية مع أنه فيها ما فيها إذا تأملنا فيها. هي هاي صحيحة أبي بصير هي
هاي.
تفسير القمة تفسير القمة هي صحيحة أبي بصير
كمان.
لا أبي بصير الثانية
مع متساند رأي
المنبر. المسألة الرابعة يقول السيد الماتن قدس سره يزول حكم الإله بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدة بخلاف الرجع فإنه وإن خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الإله إلا بانقضاء عدتها فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول فلها المطالبة بحقها والمرافع لأن طلاق يهضم. طيب لو كان طلاق رجعي وعاد إليها فعاد حقها وهي وهو أنه ترفع أمرها إلى حاكم الشرعي. هذا صار واضح من خلال ما تقدم. نقول أما إذا كان الطلاق بائنا كاليائس والصغيرة وغير المدخول بها فيزول الإله بسبب الطلاق البائن وذلك لانقطاع العصمة بينهما لأن الطلاق البائن هو انقطاع عصمة فتصير المرأة كالأجنبية تماما وينتفي موضوع الإله بعد الطلاق البائن. هذا في البائن. وأما في الطلاق الرجعي فطالما لم يراجعها المؤلي فليس لها الحق في المرافعة إلى الحاكم فلو راجعها في العدة يعني نفترض أن طلقها طلاق رجعي وصبر إلى حين تمامية وقت العدة انتهى كل شيء زال. لكن كلام فيما لو راجعها في أثناء عدتها ورجعت إلى زوجيته عاد حقها في المطالبة والمرافعة. يعني رجعت زوجته ورجع أنه هو حالف ورجع أنه لا يجوز له أن يقربها إلا بكفارة ورجعت أنه إذا هي بدأت تصبر لها أن تصبر وإذا ما بدأت تصبر قطع أمرها الحاكم الشرعي لأنه الطلاق الرجعي الرجعية بمثابة الزوجة بجزء أنه يمسها بجزء أنه ينظر إليها بجزء أن يطأها هي زوجته ولو كانت يعني مثل بسموه طلاق وقف التنفيذ على وقف التنفيذ يعني ما لم تمضى المدة في العدة وهي ثلاثة قروء لمن يأتيها القروء أو ثلاثة أشهر لمن لا تأتيها العدة إذا كانت غير حامل إذا كانت حائل هذا بنسمى مقيد كثير. ما لم تمضي هذه المدة فتكون هي بحكم الزوجة حتى لو مات في أثناء العدة زوجها تورثه ولو ماتت هي بيورثها ولا يجوز له أن يخرجها من البيت من بيتها ولو طلقها طلاقا رجعيا بخلاف الطلاق البائن لأنه حيث أنه لا عدة لها بجزء أن يخرجها من بيتها. أما الطلاق الرجعي طلقها مثل هلأ أكثر العرف قائم على أساس أنه بس يطلق الرجل زوجته بأنه يلا روح لعند أهله لا ما بيجوز. القرآن الكريم شو بيقول سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه. لا يجوز إخراجها من بيتها إذا تحقق الطلاق ويجب عليه أن ينفق عليها مدة العدة بتمامها. فإذا ما كانت حامل أيضا العدة صار إلى حين وضع الحمل يعني نفترض طلقها في الشهر الأول فبده ينفق عليها ثمانية أشهر إلى أن تضع حملها. وأما إذا كان الطلاق رجعيا فطالما لم يراجعها المؤلي فليس لها الحق في المرافعة إلى الحاكم، فلو راجعها في العدة ورجعت إلى زوجيته عاد حقها في المطالبة والمرافعة، والحمد لله رب العالمين.